بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخواني في هذا اللقاء المبارك الذي حقيقة أشرف به، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لكم مسعاكم وسعيكم إلى هذا المكان، وأن يجعلنا ممن يقولون الحق ويعملون به، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم لا بطرا ولا رياء ولا سمعة. نتكلم في هذه المحاضرة حول موضوع لا بد أن نطرقه في هذه الأيام، لأن الحديث عن مثل هذا الموضوع مما يسلي المؤمن ويصبره على ما يرى من الأهوال، لأن تذكر الإنسان لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون في آخر الأزمان هو أعظم ما يسلي المسلم ويصبره. ولذلك كلما مرت بك شيء من الأحداث، سواء الأحداث العامة أو الأحداث الخاصة، فاعرضها على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا ما أخبر به عن الأمور الغيبية، تجد في نفسك التسلية والتصبر واليقين الذي يجعله الله عز وجل في قلب العبد، ويجعله من أكبر ما يعينه على الصبر والثبات على الدين وسؤال الله عز وجل الاستقامة. نتكلم في هذه المحاضرة عن مسألة الفتن، وفتن الزمان كبيرة، ولكن المقصود هو معرفة المرء بأن هذه الفتن لا بد وأن تأتي، وقد أتت منذ زمن بعيد. والفتن إخواني هي كل أمر مكروه، والأمر الذي يؤول إلى المكروهات، سواء كان ذلك المكروه من الكفر أو القتل أو التحريق أو غير ذلك، ولكن عبر بالفتنة عن الأمر المكروه الذي تكرهه النفوس وما يحدث للناس من الأحداث التي تغير مجرى الحياة. حذيفة رضي الله عنه كان أعلم الناس بالفتن، وخصه النبي عليه الصلاة والسلام في أخبار الفتن، وخصه عليه الصلاة والسلام بالسر الذي كان عنده صلوات ربي وسلامه عليه. وحيث إنه كان من أعلم الناس بالفتنة، فإن من أقواله: ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الفتن. انظر إلى ذلك، الخمر حينما يكون صرفا غير مخلوط، ومع ذلك الفتن هي أذهب لعقول الناس من هذا الخمر الصرف. وجاء عنه رضي الله عنه لما سئل عن الفتن وقيل له: أي الفتن أشد؟ قال: أن ترى الخير والشر فلا تعرف أيهما تركب. والذي يتأمل الأحوال الذي يعيشها المسلم في هذه الأزمان وما سيأتي سيكون أصعب، إن لم يكن عاما ففي أكثر الأرض أو البلدان، وقد ينجو منه بعض النواحي في بعض الأزمان، ولكن هذه الفتن سيحدث في كل يوم ما هو أكبر منها. عندما يتذكر المرء هذا الوضع يتذكر أثر حذيفة رضي الله عنه، لأنك في كثير من الأحوال تجد في نفسك أن الأمر أمامك متبين ومستبين، ومع ذلك إذا أردت أن تسير على أحد الأمرين تجد أن الأمور اختلطت عليك، وأن الحريم عاد حيرانا فلم يميز مع سرعة الأحداث وما يحصل من كثرة الحوادث والوقائع وما يحصل من كثرة الخطأ الذي يصير عند الناس حقيقة وصوابا، والصواب الذي يحاربه كثير من الناس حتى يرونه بعد ذلك من الأمور المستقبحة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق بالتعوذ من الفتن، لأن الفتن يذهب بها الدين ويضعف، ولذا جاء عنه صلوات ربي وسلامه عليه الأمر بذلك، فقال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والزمان إخواني في كل يوم يزداد شدة وتتغير الأمور، ولذلك جاء عن الزبير بن عدي قال: شكونا إلى أنس ما نلاقي من الحجاج، حجاج بن يوسف الحاكم الأمير الظالم الذي كان يسفك الدماء، يقول: شكونا له ما نلقى من الحجاج، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. انظروا يا إخواني، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. إذا أردت أن تكون عندك شيء من التسلية الذي يسليك حين وقوع المصائب، فانظر إلى السنة النبوية وتأمل فيها، وانظر إلى الأحاديث الصحيحة، فإنها سيرزقك الله عز وجل من خلال النظر في ذلك اليقين والصبر. حينما ترى ما ترى من تغير الأحوال، فإذا عرضت ذلك على السنة علمت أن هذا الأمر لا بد كائن. على أن الإنسان الذي يدعو الناس إلى الخير لا بد أن يتعامل من بابين اثنين: من ناحية دعوة الناس إلى الخير لا بد أن يدعو الناس وكأن الناس سيصبحون على استقامة تامة، ويبذل الجهد في ذلك على أقل الأحوال أن تتأخر كثير من أمارات الفتن عن وقته إلى وقت غيره، يدفعها إلى الجيل الذي بعده، والذي بعده يدفعها إلى ما بعده، فيؤخر جريان بعض هذه الأحداث. ومن ناحية إذا لم يستجب الناس للخير والهدى، فإنه يعلم أن هذا لابد كائن، ويعتني عند ذلك بنفسه وخاصته من أهله وذويه، ويكون عند ذلك بادلا النصح والإرشاد والحرص على هداية الناس. الفتن إخواني إذا حدثت تختلط فيها العقول، ولذلك كان مطرف بن عبد الله الشخير قال للزبير رضي الله عنه لما حدث بينهم ما حدث من معركة الجمل بين الصحابة، فقال للزبير ابن العوام: يا أبا عبد الله، ضيعتم أميركم في المدينة ثم جئتم تطلبون بدمه في البصرة، يعني تركتم عثمان رضي الله عنه ولم تنصروه. انظروا ماذا قال الزبير حتى نعرف الوضع الذي نعيش فيه. قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرأ هذه الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فلم نعلم أنا من أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. وهذه الفتن إخواني، أحيانا الأمر تراه في بداية الأمر وهو متكشف لديك، ثم بعد أن ينقشع أو أنك تتوسط في هذا الحدث ترى أنك تخوض في هذه الفتنة وأنت لا تدري. ولذلك من أعظم ما يتسلح فيه الإنسان عند وقوع الحدث أول ما يحدث أن يأخذ الأمر بالروية والحلم والأناه، لأن هذا من علامات التوفيق، أن يأخذ الأمور بروية في جميع الأحداث حتى في حوادثك الخاصة. حينما يكون عندك شيء من الأمور الخاصة في أهلك أو بيتك أو تصرفك مع الأولاد، مع الزوجة، مع الأقارب، اجعل الروية والحلم هذا علامة لك في التصرف، لأنه قد يستبين لك بعد ذلك. ما لو عملت بخلافه لحصل منك ما لا يحمد. هذه الفتن جعل الله عز وجل لها أمارة وعلامة، وهذه الفتن بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أن لها علامة حينما ينفتح ذلك الباب. وهذا مما أخبر به حذيفة رضي الله عنه الذي كان مبلغا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الفتنة. هذا الحاجز إخواني الذي كان بين الناس وبين وقوع الفتن وانفتاحها على الناس هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. جاء رجل إلى خالد بن الوليد فقال: يا أبا سليمان، اتق الله، فإن الفتن قد ظهرت. قال: أما وابن الخطاب حي؟ لا، إنما تكون الفتن بعده. فينظر الرجل هل يرى من مكان لم يقع فيه من الشر والفتنة مثل ما وقع في مكانه فلا يجد. فلا يجد. انظروا إلى هذه المسألة، ينفتح باب الفتن على الناس، وعلامته أن يكون عمر رضي الله عنه يذهب عن هذه الدنيا. وبيان ذلك أن حذيفة رضي الله عنه كاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بينا نحن جلوس عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا. فتنة الرجل في أهله وجاره وولده تكفرها الصلاة والصدقة. قال: لست عن هذا أسأل، ولكني أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر. قال: قلت: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر الباب أم يفتح؟ قلت: بل يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. قلت: نعم، لا يغلق هذا الباب. يقول شقيق ابن سلمة: فقلت لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فإنه كان يعلم ذلك كما يعلم أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. يقول شقيق: فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب؟ فأمرنا مسروق تلميذه فسأله، فقال: الباب عمر. وهذا يا إخواني من دقيق الكلام والتعبير، فإن عمر رضي الله عنه لما قال له حذيفة أن الباب يكسر، قال: إذا لا يغلق أبدا، لأن الفتح حري أن يأتيه من يغلقه، ولكن الكسر معناه أن هذا سينفتح الباب ويكون إغلاقه صعبا، بحيث أنه سيدخل معه ما يدخل ولا يمكن إغلاقه بعد ذلك، ولذلك فسر بالكسر. وكان عمر رضي الله عنه قد قتل شهيدا رضي الله عنه، فكان موته كسرا ولم يكن فتحا رضي الله عنه وأرضاه. لما مات عمر رضي الله عنه انفتح باب الفتن على الناس، وبدأ انتشار الفتنة، وبدأت الفتن تنتشر. وهذا مصداق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أشرف يوما من الأيام على أطم من آطام المدينة، والأطم هو المكان المرتفع، فقال: إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. والقطر المطر، يعني أنها لا تترك مكان إلا تدخله، يراها كمواقع القطر. وكان صلوات ربي وسلامه عليه نائما، فاستيقظ ليلة فزعا فقال: سبحان الله، ما أنزل الله من الخزائن وما أنزل من الفتن، من يوقظ صويحبات الحجرات كي يصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وهذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، والذي كان علامة انتشاره بين الناس من الفتن، موت عمر رضي الله عنه وقتله واستشهاده، حدث. فإن أول فتنة حصلت بعد موت عمر رضي الله عنه هي فتنة قتل عثمان رضي الله عنه، فإن عثمان كان الخليفة الراشد الذي أتته الخلافة على غير طلب منه، فإنها حصلت بإجماع المسلمين. ولما استشار عبد الرحمن بن عوف وقد ولي بذلك وأسند الأمر إليه، واستشار الصحابة، لم يرهم يعدلون بعثمان، وعثمان هو الذي زوجه النبي عليه الصلاة والسلام ابنتيه رقية وأم كلثوم، وعثمان رضي الله عنه هو الذي جهز جيش العسرة واشترى البئر حتى يستسقي منه المسلمون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينفض يده: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان رضي الله عنه دخل عليه أولئك الفجار من الذين تألبوا عليه وقد عمدوا إلى قتله، ودخلوا عليه البيت، وكان معهم الأشتر ومعهم الغافقي وجماعة آخرين. فلما دخلوا عليه البيت قام أحدهم فطعنه في صدره 9 طعنات لشبه في قلوبهم وحقد وحسد على هذا الخليفة الراشد، لأنه كان يسوسهم بالخير وبالروية وبالرفق. ولما جاءوا وعمدوا إلى قتله قال: والله لئن قتلتموني لن تجتمعوا على خير، ولن تجتمعوا بعد ذلك اليوم. فلما دخلوا عليه لما أخبر بذلك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع السيف في أمتي لم يرفع إلى قيام الساعة، لم يرفع إلى قيام الساعة. فهم كانوا يخبرون بما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام. دخل عليه أحدهم فطعنه بتسع طعنات، قال أما ثلاث فلله وأما ست فلشيء في نفسي عليه، وكذب كلها لنفسه ولحسده لنفسه، لأنه قتل الخليفة الراشد الذي اختاره المسلمون، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بفضائله وما يكون عليه من الحكم والرشاد، وقد أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بدخوله الجنة. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في بستان واستأذن عثمان عليه قال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فكان أول ما فتح من الفتن هو قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم انتشرت بعد ذلك الفتن إخواني، وظهرت الخوارج، هم أناس يكفرون المسلمين ويكفرون صاحب الكبيرة ويخرجون على أئمة الإسلام وحكام المسلمين ومن كان منهم منحرفا أو على غير ذلك. الخوارج فرقة ظهرت من المشرق واجتمعوا، وكان خروجهم بعد مقتلة بين الصحابة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم علي أنه سيقاتلهم، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. لما جاء الخوارج وكان بين المسلمين ما كان من النزاع الذي حصل في معركة صفين، واقتتل فيها فرقتان من فرق المسلمين، فرقة علي رضي الله عنه وفرقة معاوية، ثم خرجت فرقة الخوارج، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه تقتلها أولى الطائفتين بالحق، فقتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه. الخوارج من أعظم الفتن لأنهم ظهروا في أمة الإسلام وكانوا يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، كما هو واقعهم في كل عصر، فإنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولا يتركون بلدا من بلاد المسلمين حتى يثيروا فيه الفتن. وكان من عجائب فعلهم أنهم جاءوا إلى عبد الله بن خباب بن الأرت، وكان من عمال علي رضي الله عنه، وعمدوا إلى قتله وبقروا بطن جاريته وأخرجوا ما كان في بطنها. لما سمع فيهم علي رضي الله عنهم عند ذلك أذن بقتالهم وقاتلهم حتى قتلهم، حتى لم يبق منهم إلا طائفة قليلة، فانحازوا إلى بعضهم ونأوا عن المسلمين. الخوارج من أعظم الفتن التي ظهرت في تاريخ المسلمين، ولذلك من فقه علي أنه لم يبدأ بالفتوح وعنده ما يكون في الأمة من الفتن، من أولئك الذين يتسمون باسم الإسلام ويلبسون لباس أهل الإسلام، ولكنهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، يقولون من خير قول البرية، وأخبر عنهم في أحاديث أخرى أنهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لما ظهرت هذه الفتنة وتسببت بالفرقة بين المسلمين واعتدوا على المسلمين وكانوا لأصحاب الكفر مسالمين، حيث أن بعضهم لما قتل عبد الله بن خباب بن الأرت مروا ببستان لرجل ذمي، فلما أراد أحدهم أن يأكل من ثمرته قال ألم تعلم أنه ذمي؟ فكان الرفق معهم بأهل الكفر لم يكن مع أهل الإسلام، وخروجهم أول ما خرجوا بفعلهم، حتى الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه هؤلاء كانوا من جنس الخوارج، ولذلك فتح باب الفتنة على المسلمين وانتشرت الفرقة وانتشر ما كان عندهم من الإضلال، وجاءوا بالفكر الجديد، حيث إنهم كانوا يقطعون يد السارق من الإبط ويوجبون الصلاة على المرأة الحائض، يجبون الصلاة على المرأة الحائض ويخرجون على أئمة الجور وغير ذلك، يكفرون المسلمين بكبائر الذنوب، فانفتح على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن المكان الذي تخرج منه الفتن، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، قالوا: ونجدنا. قال: من هنا يظهر قرن الشيطان، هنا الزلازل والفتن. ونجد إخواني ليس المقصود فيها نجد الجزيرة، إنما المقصود فيها بادية العراق، لأن النجد هو ما علا من الأرض، والمشرق الذي يكون من جهة المدينة المشرق هو جهة بادية العراق، وكل الفتن خرجت من المشرق، سواء كانت الفتن التي يكون فيها قتل المسلمين كخروج التتار وقتلهم لأمة الإسلام وإبادة المسلمين إبادة حتى قتلوا في عام 656 ألف ألف كما يقول ابن كثير، أو أكثر من ذلك، يعني مليون ذبحوا من أهل الدولة العباسية لما جاءوا إلى ديار المسلمين. كذلك الفتن العقدية المخالفة لدين الإسلام حتى في الأوقات الحالية، من ناحية الشيوعية، من ناحية الأفكار الأخرى، كلها خرجت من جهة المشرق. حتى الأمور المخالفة التي تتسمى باسم الإسلام وهي ليست من دين الإسلام كالجهمية والقدرية وغير ذلك خرجت من ناحية المشرق. وهذا يا إخواني علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على صدقه، لأنه أخبر بالأمور الغيبية على وفق ما أخبره الله عز وجل في ذلك. ومن الفتن إخواني ما حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. وهذا القتال الذي حصل هو الذي حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. وهنا مسألة إخواني، عند أهل السنة أنه لا يجوز الحديث فيما شجر بين الصحابة، مما شجر بينهم من القتال، مما حصل بينهم من القتال، لأنه هذا مما يؤدي إلى مسألة الدخول في القلوب، وأن يكون في القلب شيء على أحدهما، وهذا هو الممنوع على هذا الوجه. أما لو أن ذلك ذكر من باب أنه جاءت فيه الأحاديث ولم يقصد فيه النقد أو أنك تصحح موقف هذا أو هذا، فإن هذا لا يذم، وهذه مما أشار إليها أهل العلم وبينوها. ولذلك ذكرت هذه من الفتن تقتتل فئتان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومع ذلك فإن علي ومعاوية رضي الله عنهما لم يكن أحد منهما يريد القتال، ولكن الذي حصل حصل من قبل الجيش. كيف ذاك؟ فإنه لما تقابل الفريقان وتحاجز الفريقان، كان معاوية رضي الله عنه يريد من قتلوا عثمان، يريد من قتلوا عثمان لأنه هو ولي عثمان، لأنه من بني أمية. وعلي رضي الله عنه كان من حكمته يقول: أن هؤلاء هم القوة في الجيش، لا أستطيع الآن حتى يستتب الأمر ويبايع في الخلاف ويستتب له الأمر، لأن هؤلاء كانوا يمثلون، وهم الخوارج الأشتر النخعي ومن مثله، كانوا يمثلون قوة، فلم يستطع أن يأخذ منهم الآن، يأخذ منهم الحق. فلما جاء الليل وتحاجز الفريقان، ماذا فعل أولئك؟ قالوا: إن انتظرنا إلى الصباح لربما اتفق علي ومعاوية وأسلمانا، يعني يسلمون إلى معاوية فنقتل. فالذي فعلوه أنهم رموا في معسكر علي رضي الله عنه ليلا، فظن علي رضي الله عنه أنهم شنوا عليه القتال فأصبحت المقتلة. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام حينما قال أنه لم يكن علي ومعاوية أحد منهم حريص على القتال ويريده، بل إن الأمر حصل رغما عنهم، ثم قال: والفتنة إذا وقعت لم يستطع أحد أن يمنعها. هذه الفتن إخواني. ولذلك قال كعب التغلبي: أصبحت الأمة في أمر عجب، والملك مجموع غدا لمن غلب، فقلت قولا صادقا غير كذب: إن غدا تهلك أعلام العرب. هذه الفتن تحصل بداية يثيرها إنسان لغرض في نفسه، ثم بعد أن تثور لا يستطيع العاقل أن يردها. ولذلك قال أهل العلم أن الفتنة إذا وقعت لم يستطع العقلاء أن يدفعوا فعل السفهاء، لأن هذه الفتن إذا تشعبت تدخل فيها الحمية، ويدخل فيها الثأر، ويدخل فيها الكذب، يدخل فيها التدريس، يدخل فيها من كان في قلبه شيء، حتى يثير على المسلمين الفتن التي يهلكون بسببها. ومن الفتن إخواني التي تحدث كثرة القتل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج، فقالوا: وما الهرج؟ قال: القتل القتل. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر يحدث في تلك الأزمان وفي هذه الأزمان، حتى إن القاتل، فقال عليه الصلاة والسلام: حتى إن القاتل لا يدري لما قتل وفي أي شيء قتل، وإن المقتول لا يدري في أي شيء قتل. يكثر القتل حتى يصبح هذا القتل علامة ظاهرة، كثرة الحروب، كثرة القتال، كثرة الانفجارات، يدخل أهل الكفر في ديار المسلمين، يمثلون دور المسلمين فيثيرون الفتن، يثير ذلك الشعب على حاكمه، يبدأون بتلك البدع، مظاهرات واعتصامات التي تجعل بين الحاكم وبين شعبه شيء من الخلل وشيء من الانقسامات، ثم بعد ذلك يكثر القتل في الناس. وإذا وقعت الفتن واختل الأمن، عند ذلك لا يحمد الناس عاقبة ما يعيشون فيه. فإن هذا الأمن إخواني إذا كان المرء آمنا يستطيع أن يحصل على جميع الأمور المادية التي يعيش بسببها، ولكنه إذا انفلت الأمن لا يستطيع أن يعيش وأن يحس بالطمأنينة في حياته وفي سكينته حتى لو كان من أغنى الناس. في هذه الأزمان في بعض البلدان الكافرة، نسأل الله عز وجل أن يديم الإسلام علينا وفي بلادنا جميعا، في بعض البلدان الكافرة لا يستطيع الرجل أن يخرج مع رجل خارج أسوار الفندق. يقول: لو خرجت معه، بعض الزملاء كانوا معنا في دراستنا من بعض الدول الأمريكية الجنوبية أو غيرها من تلك البلاد التي تنتشر فيها الجرائم الكثيرة، يقول: والله يخاطبنا الرجل في الفندق يقول: أريدك في أمر، أو أريد أن أسألك عن شيء، أو أريدك أن تدلني على شارع. خارج الفندق يقول: لا أخرج معه، لأنني أعلم أنه سيقتلني إن خرجت. انفلات الأمن، انفلات الأمن. الأمن إذا انفلت وكثر القتل، هذا صار في الحياة شيء من التسيب وعدم الطمأنينة في العيش. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكثر القتل، يكثر القتل. حتى إن النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما بين أن القتل يكثر قال: حتى إن الرجل ليقتل أخاه، ويقتل جاره، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. فقالوا: يا رسول الله، ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: تسلب عقول أولئك في ذلك الزمان، تسلب عقول أولئك الناس في ذلك الزمان، ويخلف قوم يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. كل واحد يجعل له فكرة، مثل ما يحدث الآن في العالم. نحن يؤمننا الله عز وجل، نسأل الله أن يديم الأمن علينا دائما يا إخواني، لأن الأمن نعمة. كما يحدث الآن انفجار هنا وانفجار هنا، كل ناس ينصبون لهم زعيم، كل ناس ينصبون لهم رجل يظنون أنه عاقل فيتبعونه على وفق ما أشار إليه عمرو بن العاص رضي الله عنه، لما سألوا عمرو بن العاص وقالوا: كيف تأخر إسلامك وأنت داهية من دهات العرب؟ كان من أعقل الناس ومعروف بالعقلية الفذة، حتى إنه كان يخلص نفسه من أعظم المواقف ومن أحلك الأمور والظروف والصعاب. قال: لقد رأينا أناسا أعقل منا فتبعناهم على ذلك. يعني حتى إن المرء العاقل يستهجن عقله أمام عقلية هذا الإنسان الذي أمامه، فلا يلبث إلا أن يتبعه. ولذلك أولئك يكون لهم إنسان ينصبونه أو يقيمونه فيتبعونه. فمن علامات الساعة إخواني كثرة الفتن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه الأمور من أمور الساعة، وهذه الفتن التي تحدث من هذه الأنواع من القتل وغيرها من علامات الساعة، ليبين أنها إذا حصلت حتى يعلم الناس أن الساعة قريبة، الساعة قريبة، وأن أمورها وعلاماتها بدأت تظهر، وأكثرها ظهر من ناحية العلامات الصغرى، والناس ينتظرون أن يحدث الباقي، قد يخرج في زماننا أو زمان غيرنا، والأيام تتسارع وتركض، ولا يستطيع المرء أن يجزم بأنها لن تظهر في وقته. فإن الله عز وجل إذا شاء ظهرت هذه في وقت حتى لو كان متقارب الوقوع، كما في تقارب الزمان وغيرها، لأن تقارب الزمان يدلك على كثرة الوقوع وسرعة الزمن، حتى إن المرء يظن أن الفتنة بعيدة عنه، فما يلبث إلا أن يدخل فيها وأن يلجها من غير أن يشعر. ومن الفتن إخواني التي تظهر كما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لنرى أماراتها في أوقاتنا هذه بينة جلية، قلة العلم وأن يرفع العلم ويكثر الجهل. قبض العلم يا إخواني لا يكون قبض العلم أنه يرفعه الله عز وجل من صدور المتعلمين، والمقصود بهذا العلم هو العلم الشرعي الذي هو موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، علم الشريعة. لأن العلوم الدنيوية هذه من العلوم المباحة، قد يوفق لها إنسان ولا يوفق الآخر، وقد يكون إنسان من أنجب الناس في الدراسة ولما ينتهي من مرحلة من المراحل يقف، وقد يأتي إنسان آخر ليس عنده ذلك الفكر الكبير أو ذلك المادة العلمية القوية، لكن يشرح الله صدره في مرحلة من المراحل فيدرس العلم فيترقى ثم يحصل على شهادة. ليس هذا المقصود يا إخوان، المقصود هو العلم الشرعي الذي يعبد فيه الله عز وجل، والذي يتعبد الناس فيه ربهم سبحانه وتعالى ويتقربون إليه ويعبدونه كما يريد وكما أمرهم. قبض العلم لا يكون بأن يرفع العلم من صدور الناس، ولكنه كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة ومن أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. وكيف يرفع العلم؟ يرفع العلم بما أخبر به صلوات ربي وسلامه عليه، قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وتأمل يا إخواني الواقع المحير الذي نعيش فيه، فإن المرء لو كان قليل العلم ولكن عنده ورع ودين هو أفضل ممن يكون عنده مادة علمية لكن ليس عنده من الورع وخوف الله عز وجل. المرء إذا سئل عن مسألة يحدث فيه ما يحدث في زمن الصحابة رضي الله عنهم، كان ابن مسعود رضي الله عنه قل ما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إن الحديث ثقيل، يقول قل ما يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويخبر عنه أحد التابعين، يقول فسألناه ذات مرة أو أنه ذات مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتفخت أوداجه وحل إزاره وتعرق وجهه، ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أو نحو من هذا أو قريبا من هذا. انظر إلى الورع وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد بعض الناس الآن يسأل في مسألة من مسائل الطلاق وهو لا يحسن مسائل الطلاق وهي ترتب عليها أمور كثيرة، ومع ذلك يقول والله سمعت الشيخ فلان يقول كذا، أو أنه لا ما دام أن زوجتك كذا فهي ترجع لك، أو أن ما دام قلت الشكل زوجتك ما ترجع لك، وهو يوقع عن الله عز وجل. ابن القيم كتب كتاب اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين، لأن المفتي حينما يفتي هو يوقع عن الناس، يعطي الناس عريضة بالجواز أو المنع. ولا تظنون إخواني أن تحليل الحرام هو الممنوع فقط، بل حتى تحليل الحرام هو الممنوع فقط، بل حتى تحريم الحلال. يعني بعضهم يقول لا على الأقل أنا أعطيت موضوع الشدة حتى يمتنع عنه، لا لا تجزم للناس أن هذا محرم وأن هذا حلال إلا أن يكون عندك من الله بينة وبرهان، لأن هذا المرء لربما يكون قريبا منك وتستدرك، وربما لا يكون قريبا منك فكيف تأتي به، وربما ينقل هذه المسألة عنك لرجل آخر والآخر ينقلها لآخر وأنت الذي نشرت بينهم هذه الفتوى الخاطئة. لما ترون هذا الواقع وترون أنه في كل يوم يموت أحد العلماء وتتهافت هذه النجوم، في كل يوم عالم كبير يذهب والثاني والثالث والرابع والخامس، حتى يظهر عندنا بعض السفهاء الآن بالفتاوى التي لا يناقش فيها حتى عوام المسلمين. رجل تجده موظف إداري، موظف إداري وقد يكون نصب في مكان حتى يصلي بالمسلمين، وهو ليس عنده من العلم إلا أن يكون إمام مسجد مثلا، وهو في وظيفة إدارية أو ما شابه ذلك، أنا أقصد إذا ما كان عنده علم شرعي ثم يتبوأ للناس الأماكن فيخرج في وسائل الإعلام فيأتي للناس بالعجائب، وبعضهم يأتي فيختار للناس الغرائب، يأتي للناس بالغرائب ويخالف مسألة عظيمة وهي مسألة سد الذرائع. أن هناك عندنا قاعدة اسمها سد الذرائع، عندنا قاعدة أنك تحدث الناس بما يعرفون، كما قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أحيانا بعض الأمور يمكن مقررة في مسألة علمية ويسأل عنها الناس وتكون من المشتبهات، لكن ما يتقبلها عقل الإنسان الذي أمامك، فيجب عليك أن تحجم. لما قال بعض أهل العلم: لا تحدث العامي بسنة فيكفر؟ بعض العوام الآن عايش على شيء من زمان وتأتيه بسنة من السنن، يمكن يرد عليك برد ليس بطيب، أو يرد الحديث، أو يقول عليه كلمة ليست بحسنة فيكفر بسبب ذلك. المرء لا بد أن يتعامل مع الناس بعقلانية إذا بوأه الله العلم ويدل الناس على العلماء وعلى أهل الخير. الناس إخواني يميزون، الناس لا تظنون الناس في غفلة، حتى لو ظهر كل إنسان اليوم بالإعلام وتصدى للتعليم وتصدى للتدريس، الناس يميزون، والناس يعرفون إذا كان هذا صالحا أو طالح، يعرفون إذا كان مجرد بس إذا تكلم هز يدين أو كلام عقلاني، ولو أن فعلنا تريد أن تسمع منه دليل آية ما فيه، تريد أن تسمع منه حديث وتوجيه للحديث ما تجد، تجد كل الكلام ولو أنه حصل مجرد أمور عقلية أو أنه طرح مادي، يطرح في الأمور المادية أمثلة مادية، لكن بالأمور والتيسير والحسن وما أدري، ما يذكر لك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم لا يتحلى في إثبات القواعد العلمية. كم تميز أصحاب مذهب الإمام مالك في قاعدة سد الذرائع. كثير من المفتين الآن ممن لم يتمرسوا على أهل العلم لا يطبقون هذه القاعدة، وهذه سد الذرائع، أنك لا توصل الناس إلى محرم من خلال أمر في الأصل هو حلال. ومثلوا له في بيع السلاح في وقت الفتنة، بيع العنب لمن يتخذه خمرا، سب آلهة الكفار إذا كان يؤدي إلى سب الله عز وجل، مع أن هذه مصالح ظاهرة لكن يحجم عنها الإنسان من باب سد الذريعة. تأتي لرجل يأتي بأمر لعل ملتبس ولعل مسألة علمية قديمة، لكن يأتي فيثيرها على المسلمين وبتلشوا المسلمين، يقعدون لهم شهر هم يفكرون الشيخ فلان قال والشيخ فلان قال، وأمر مقنن إخواني، أمر مقنن، هذه من الفتن. بعضهم لربما يكون عنده دين لكنه عقليته فيها شيء، وربما بعضهم ليس عنده دين ولا عقل، يجتمع فيها الأمرين. مسألة مقننة في كل شهر يأتي واحد ويضرب على المسلمين شبهة أكبر من السماوات والأرض، ويجلس المسلمين يحلون ويقولون لكن فلان. والناس الآن إخواني في كثير من الزوايا والأماكن يحتاجون من العلوم ما يقيمون به العبادة، يقيمون به الأمور التي يتقربون فيها لله. الآن يا إخواني الناس بكثرة القنوات الفضائية الموجودة أصبح عند الناس الآن تذبذب، تلقى الإنسان يترنح مثل الدايخ، اليوم يسمع للقناة الفلانية شوي، ولا الشيخ الفلاني قال عكسه شوي، ولا راح قناة فلانية. ولذلك دائما أقول كلمة وأنا صغير مثلكم وأخوكم ومنكم ولست من أهل العلم، أقول دائما: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. هذه القاعدة التي تركها ابن مسعود رضي الله عنه، أعظم ما يفيد المسلمين من طلاب العلم وعوام المسلمين في هذا الزمان: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. إذا وجدت أن بعض العلماء حي على السنة ومات وهو على السنة والاستقامة، وجه الناس إليه، ما هو صعب الآن. الآن في عصر العولمة، عصر الانترنت، قبل ما تجي وتسأل واحد عن بعض المسائل اضرب بالانترنت شوف ايش يقول ابن باز، شوف ايش يقول ابن عثيمين، ايش يقول الألباني. من الناس الذين ماتوا ولم يفتنوا، سميناهم لأنهم ماتوا وهم على الخير وعلى السنة، ماتوا ولم يفتنوا. وأما الحي ربما يكون على استقامة وخير لكنه يضعف. أما هالحين حنا وضعنا الحالي نترنح، أحيانا الإنسان تجد إيمانه يزيد وأحيانا تجد إيمانه ينزل، تجد الإنسان اليوم ما شاء الله عنده إقبال على العبادة والطاعات والتعليم، تجيه بعد شهر يبي يتحرك ما يقدر، يبي يتحرك يا الله يقيم عبادة نفسه، كما قال عمر رضي الله عنه: إن لهذه النفوس إقبالا وإدبارا، إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فعليه بالواجبات يتحرى الواجبات والأمور المستحبة والكاملة، وإذا أدبرت هذه النفوس عن الجهد عليك بإقامة الواجب. أن يكون المرء على الأقل يتثبت ويتشبث بالواجب يا إخواني. هذا قبض العلم الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي يحدث بسببه؟ يحدث بسببه كل ضياع، لأن كل فساد في الأرض هو بسبب نقص العلم، لأنه إذا انتشر الجهل بين الناس أصبح التعدي على الأنفس والأعراض والأديان والشبه، تجد المرء لأن قلت المادة العلمية ليس عندهم شيء من العلوم. شوف الآن كثير من المسائل العلمية، تجد كثير مثلا من مسائل الأموال المالية، أكثر المسائل المالية عقلية ترى أكثرها، تجد أن هناك دليل ربما يعسفون الدليل عسف عشان أنه يجي على ما يهون، وبعضهم يمكن أنه مكيف المسألة من أول ومنتهي، أن المسألة عنده يعني يريد أن يكيفها على هذا، فيأخذ الدليل والدليل والدليل، أخيرا ما يجد دليل من الكتاب والسنة إلا عامة، فيأتي إلى الأدلة العقلية. وذلك المسلم دائما يا إخواني يتبع أهل العلم الذين ماتوا على الخير، وثقوا أن ما من مسألة تطرح في هذه الأوقات إلا ولها أصل في من كان قبلنا. صحيح أنه يختلف الناس من ناحية البحث ومن ناحية الجهد في معرفة المسائل، لكن لا تظنون أن المتأخرين سبق المتقدمين، على أن الإنسان على الناس إذا كثرت عندهم المعاصي يبتليهم الله عز وجل بكثرة المسائل. ولذلك أشار بعض أهل العلم إلى هذا وقالوا أن الناس إذا كثرت عندهم المعاصي والذنوب يبتليهم الله بكثرة المسائل التي لا يجدون لها حلا، يعني يبتليهم الله بكثرة المسائل والتشعبات، كثرة القضايا، لأنهم أعرضوا عن كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام واشتغلوا بالجدل وكثرت معاصيهم، فيبتلون بالمسائل التي لا يعرفونها ولا يجدون لها مخرجا. هذا العلم حينما يرفع تفسد الدنيا، ولذلك أهم ما يسعى إليه الناس في هذا العصر هو العلم الشرعي. أنا أحث إخواني من أهل الخير اللي مثلا عنده جهود في الخير والبذل والعطاء، لا يظنون أن الصدقات والأعمال الخيرية تقف على المساجد فقط والأعمال الظاهرة، نشر العلم الشرعي أفضل من بناء المساجد في بعض الأحوال، إذا لم يكن هناك حارة مثلا تحتاج إلى مسجد بث العلم الشرعي أفضل، لأن بث العلم الشرعي إذا كان عندنا مساجد وقائمة بث العلم الشرعي يؤدي إلى الناس يتعلمون كيف يعبدون الله عز وجل، وهذا العلم يبثه الناس إلى آخرين. أعطاك الله عز وجل شيء من المال، طبع لك كتاب يعلم الناس كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يتطهرون. النساء في البيوت الآن عندها بعض المسائل الخاصة، شوف بعض الكتب التي اهتمت في هذا الباب يكون مختصر، فتاوى مجموعة تطبعها على حسابك توزعه على إخوانك. نشر العلم إخواني يقدم على هذا كله، العلم هو أول ما يقدم، لأن باستمرار العلم تستمر العبادة الصحيحة لله عز وجل. كم من المساجد تبنى يصلي فيها أناس لا يحسنون الصلاة، دورك في ذلك أنك ما استطعت أنك تدرس العلم، ما أصبحت عالم، ما أصبحت طالب علم، عندك مال بث المال هذا من أجل أنك تعلم المسلمين، حتى لو لم تعلمهم من قولك أنت لك الأجر، يتعلم الناس الصلاة والصيام والطاعة، فهذا من فروض الكفايات أيضا. ولذلك إسحاق ابن راهويه رحمه الله لما سئل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام العلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، قال: أن يتعلم من أمور دينه ما لم تقم عبادته صيامه وصلاته إلا به. هذا المقصود، أن الفروض التي تكون فرضا عينيا على المسلم. فقبض العلم يا إخواني من علامات الساعة، وانتشار الجهل هذا من الفتن، لأن الناس الآن قد لا يجتمعون على نسب أو على حمية، لكن يجمعهم العلم والديانة والدين الذي يبثه العلم الشرعي. كثير من المجتمعات قد يكون فيها انفلات من الناحية الأمنية، وأنا أقصد المجتمعات الإسلامية، ومع ذلك تجد بينهم شيء من التراحم، تجد أنه وإن كانت هناك بعض المصائب والحوادث والجرائم وغيره، لكن تجد المجتمع لا زال يحافظ مع ضعف الأمن، يستطيع أنه يفعل ما شاء ولا يحاسبه، يسجن سجنا خفيفا أو لا يسجن أصلا، ومع ذلك ما الذي يحده عن ذلك ويجعله يرعوي عن ذلك ويحجزه؟ هو العلم يا إخوان، لأن العلم يقود الإنسان لخشية الله عز وجل، يقود الإنسان لخشية الله وأنه يخاف الله عز وجل ويتقيه، هذا الذي ينميه العلم الشرعي، لذلك هو مطلوب. ذلك من أعظم الفتن أن يغبض الله العلماء، وهذه من علامات الساعة، وهذه من أعظم الفتن التي تدور بالأمة، لأن العلماء هم سرج الأمة، هم الذين يدلون الناس على الخير والهدى والسداد، ويعلمونهم ما تصح به عبادتهم، سلوكياتهم، أخلاقهم. فإذا علمنا ذلك، علمنا أن هذه من الفتن العظيمة، نسأل الله عز وجل بداية أن يخلف لنا بعلمائنا خيرا، ويكون المرء دائما يحث نفسه على طلب العلم، وإذا لم تكن عنده الطاقة أو كبر سنه بحيث أنه لا يستطيع، فليعوض في أبنائه. إذا وجد الحلقات ما شاء الله مثل هذه البلد الآن فيها حلقات قرآنية، فيها تعليم للناس، يحث أبناءه على التعلم، يحث أبناءه على حفظ كتاب الله عز وجل، لأن هذا الابن الذي لم تستطيع أن تفعله في نفسك افعل بابنك، لأن هذا هو الكنز الذي ستخلفه وتأخذه معك. ويكفيك أن تعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يأتي يوم القيامة فيرى له الدرجة في الجنة فوق، فيقول ربي أنى لي هذا، فيقول هذا من استغفار ولدك لك. فلا تهمل في أبنائك الشيء اللي ما قدرت تشوفه بنفسك، عوض في أبنائك، خذهم من حلقات القرآن، واعلم أن هذا خير تجمع عندك بالبيت، نور. يمكن البيت قبله مظلم، البيت مكروه، البيت ليس فيه شيء من أدوات السعادة، تجد ابن تربيه وتنشئه وتسقيه، ثم بعد ذلك تجد أن هذه الشجرة بدأت تنبت وتخرج لها الثمار ويخرج فيها العذوب، ثم تنال مما فعلته وأحسنت إليه في تربيته وإسقائه والعناية فيه. ولذلك كيف يخرج لنا طلاب علم وعلماء وأهل علم يبثون العلم والخير بين الناس إلا بالتواصي في مثل هذه الأمور؟ لأن الفتنة إخواني كما قلت لا بد أن تدفع وأن تؤخر ما استطاع المرء إلى ذلك سبيلا. ومن الفتن التي تدور في هذا الزمان تولية النساء وجعل القيادة للنساء. ولذلك من فقه الإمام البخاري أنه جاء بحديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، جاء بهذا الحديث في باب الفتن، والمقصود في ذلك أن يجعل للمرأة الولاية، سواء ولاية عامة أو ما يكون مندرج تحت الولاية العامة، أو ما يكون للمرأة من ناحية توليتها الأمور التي لا تليق إلا بالرجال، فهذا علامة الإدبار. ولذلك إخواني انظر إلى ما يكون من الكفار والمدنية الغربية، إذا أرادوا أن يضربوا مجتمعا من مجتمعات المسلمين فإنهم يأتون من خلال النساء، من خلال النساء. تظهر امرأة أصلا جاهلة في الأصل، ما عندها أي مادة علمية، وحتى ما عندها شهادة ولا عندها ولا شيء، ثم تبرز للناس على أنها الأديبة فلان، الأديبة فلانة، ولما تبحث عن حتى مؤهلها الدراسي ما عندها مؤهل دراسي، حتى الثانوية العامة ما عندها، لكن هذا بهرجة، وجدوا أن هذه المرأة ممن يساعدها، يساعدهم على اختراق هذا الجيل وهذا المجتمع حتى تبث الأفكار. ولذلك انظروا ما عندنا من الإسفاف الآن، تجد المرأة أول ما تبدأ صغيرة حيية، يمكن يكتبون لها، هذا يكتب لها مسلسل وباسمها، وهذا يكتب لها فيلم وباسمها، ولا تتخيلون في وحدة تجي في عام واحد تصدر لها 5 مسلسلات، ويظهر في المجتمعات، سامحوني على هذا الكلام، لكن هذا الذي نقراه في الصحافة، ثم تجد أنها تنقل عن بعض المجتمعات المحافظة تبين أنها من أفجر المجتمعات، من أفجر المجتمعات، يكتبون لها مسلسل واثنين وثلاثة واربعة ومدفوع الثمن، لكن حط الاسم عليه بس، اختراق للمجتمع المسلم. ذلك تولية المرأة للأمور هذا مما يؤدي بالتلف. إذا كان على مستوى البيوت الآن، إذا تولت المرأة قيادة البيت، قيادة البيت تلف البيت، وإن كان في بعض البيوت المرأة أعقل من 1000 رجل، لكن نحن نتكلم على العموم الآن مو الأعيان، ولا أحيانا تجد مرأة واحدة تسوى لها 1,000,000 رجال، ولا ألف رجال عقلية وستر وحياء وذكاء ومقدمة في الأمور وعندها شيء من البصيرة ما لا يكون عند الرجال. نحن نتكلم في مسألة العموم. فتولية المرأة من باب الهلاك، وهذا الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما علم أن أهل فارس ولوا امرأة عليهم بعد مقتل ملكهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالرجل يعرف أن كثير من المسؤوليات لا تليق إلا به ولا يجب أن تناط إلا به هو، فلا يجعل للمرأة ذلك. ومن الفتن الكثيرة إخواني التي أخبر عنها الصادق المصدوق وأنصح القلق للخلق وأخبر أنها أيضا من علامات الساعة: كثرة الفساد وانتشار الزنا. هذه الأخبار إخواني لما تشوفونها الآن وتسمعونها وتسمعون كيف النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الفساد أنه يظهر وكذلك أن الزنا ينتشر، هذا يعطيك شيء من اليقين والطمأنينة النفسية أنك تنصح الناس، تدعوهم للهداية، تدعوهم لأنهم يتقوا الله عز وجل. ثم بعد ذلك إذا ظهر شيء من ذلك تقول: الحمد لله أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا سيظهر. فهذا يعطيك شيء من برد اليقين، ويعطيك شيء من الراحة النفسية، ويعطيك شيء من ناحية التصبر على ما ترى من الفتن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. يظهر الزنا، والظهور معناها أن يكون أمر واضح بين، وإلا الزنا موجود في كل المجتمعات وفي كل الأزمان، لكن المقصود الظهور هو البروز، أن يكون ظاهرا بينا، وأن تكثر الدواعي للزنا. الدواعي للزنا من ناحية الدعوة إليه حتى تجده مجانا أحيانا، أو في أزمان الإنسان يدفع الأموال، الآن لربما يدفع إليه. في أزمان يركض الرجل وراء المرأة من أجل أن يأخذ منها شيئا، الآن تطارده يريد الفكاك ولا يحصل، حتى أحيانا يكون مستقيم وعليه علامات الاستقامة ومع ذلك تركض وراءه النساء من أجل أنها تحصل على الفاحشة. هل هو من أجل أنها تريد أن تتلذذ؟ لا. فإن أهل المعاصي كما قال ابن القيم: يأتي لصاحب المعصية وقت يكون عنده مباشرة المعصية ليس من باب التلذذ ولكنه من باب الاعتياد، وأحيانا يكون من باب التحدي، في ذهنه شيء يريد أن يطبقه. ظهور الزنا هذا من أكثر الفتن، وهذا مما يزيد غربة الدين ويزيد البلاء على المسلم حتى يثبت فيجد الأجر عند الله عز وجل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة ثم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذه، وأشار حلق بين أصبعيه. قالت له زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، يعني إذا كثر الزنا كما قال أهل التفسير. وتأملوا الحديث إخواني هذا جيدا، فإن أهل العلم قالوا: ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صار الخبث أكثر من الخير؟ تجي واحد تكلمة تقول: يا أخي المجتمع الآن منحال، تبي تحثه إنه يكتب له مقالة، هذا يسوي له برنامج، حتى من عوام المسلمين فيهم خير وفيهم بركة، وكثير منهم الآن يجابه الفساد ورافض الواقع اللي هو فيه وما يريد أن يقاد إلى الشر أو أن يقاد الجيل أو تقاد بناته، فتجد عنده اجتهاد في الخير. تقول له: يا أخي الآن الفساد كثر والزنا وايد. قال: يا أخي البلد الحمد لله في خير، البلد الفلاني ما شاء الله في خير. ما هذا تفسير أهل العلم؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا زاد الشر على الخير، وإنما جعلها فقط بزيادة الشر حتى لو كان في صالحه. وذلك انظر: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وما أشد حاجة الأمة للمصلحين. ولا يلزم أنك تكون مستقيم 100% حتى تدعو الناس إلى الخير. فإن أهل العلم بيّنوا أنه لا يلزم أن يكون المرء مستقيم وليس عنده معاصي حتى يدعو. يمكن هذا مبتلى بالتدخين، لكنه يجي واحد يقول: يا أخي لا تبتلى فيما ابتليت فيه، ترى التدخين شر. ومن جميل ما رأيت من التعليقات أن بعض السفهاء أجلكم الله والمكان في هذه الأيام أفتى بفتوى مهبول أو أنه جاء خبل في عقله في جواز الأغاني، وهو ممن يتصدر للناس بالفتوى وليس عنده ما يجعله يصل إلى هذا، موظف مسكين في وظيفة إدارية وتصور نفسه أنه مفتي وأنه عالم واختر بالشهرة، ثم أفتى للناس أن الأغاني جائزة وأن يدعو لها وأن ما فيها باس وأنا ولما تجي إلى البحث اللي كاتبه تنزل إلى الموقع حقه موقع تضحك مدري تبكي. أنا أول مرة أشوف واحد يبي يدلل على مسألة علمية. الأدلة معروف لما يقول لك واحد هذا فيها أدلة مقصود الكتاب والسنة. هذا قال الآن نعرض عن أدلة المانعين ويكفينا أدلة المجيزين لأنها واضحة. ولما جاء أدلة المجيزين أن فلان بن فلان كان من الصالحين في وقت الدولة العباسية وكان يسمع الغناء وفلان من ابن فلان كان هذه مسألة علمية تقررها مخافة الله، تدعو الناس للفاحشة للغناء الذي كان يسميه السلف بريد الزنا، تدعو الناس وتقرر من مسألة الأدباء. علق عليه واحد من عوام المسلمين، انظروا ماذا كتب له، قال أنت تلعب بعقولنا، قال أنا والله الآن صار لي سنوات وأنا أسمع أغاني ووالله كل يوم على أني أسمع كل يوم أغاني ومدمن، إلا أني كل يوم أزداد يقين أنها حرام في حرام. تلعب بعقولنا أنت، لكني مبتلى. شوف التعليق قال لكني مبتلى وأسأل الله أن يتوب علي ويهديني. تلعب بعقولنا تقول لنا أن الأغاني هذه أمور مسلمة يا إخواني، مسلمة يعني يكون عند الناس شيء من المسلمات، مسلمات. فالفاحشة أمور الانحراف تجد لها من يدعو إليها، والناس في كثير من الأمور تعرف أن هذا الأمر من الممنوعات وأن هذا الأمر من المحظورات، ولكن يقودهم أحيانا إليه مسألة الضعف. هذه الفاحشة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها لربما يضعف الإنسان ويقع فيها. ولذلك إخواني أوصيكم وأوصي نفسي أن المرء إذا وقع بشيء من أمور الذنوب أن يكون ساترا على نفسه، لا يتجرأ ويسقط هيبته. يمكن واحد إنسان محترم عن زوجته، عند مرأة مثلا فيها دين وفيها خير، يوم من الأيام زلت رجله وسقط في شيء من الذنوب والمعاصي، لا تنشر سجلك، لأنك يوم من الأيام راح ترجع، فاحفظ احترامك، لا تنشر السجل. يعني تعجب من بعضهم يكون عنده شيء من الانحرافات، تجد التليفون مليان في الكلام الفاحش، رسائل تعثر عليها الزوجة يوم من الأيام، ولا تنصدم زوجها المحترم الطيب اللي يحبها وتحبه، ولا كل هذه الرسائل رسائل لا تليق فيه. حين يكون عنده شيء من الصور يستتر المرء يا إخواني ويغرم من التوبة، لأنه إذا كان مستتر في ذنبه وهو بينه وبين الله عز وجل حري بأن يتوب الله عز وجل عليه، وأما أن يجاهر بذلك في رسائله في مكالماته يستتر يا إخواني يستتر بالذنب. كثير الشكوى على بعض الناس الذي وللأسف يخرج عن السمت الأدب العام ويأتي بهذه الزبالة من الأفكار والصور والرسائل إلى بيته، حتى أن المرأة في طريق المصادفة تعثر على هذا الشيء، كيف يوم من الأيام تستطيع أن تحترمه؟ ولربما تواجهه في ذلك وتصبح المصيبة أكبر، وإلا إذا كانت عاقلة وكتمت الموضوع لعل الله يرده إليه ردا جميلا. ومع ذلك لو أنه أذنب ووقع في الذنب فيجب عليه أن يتق الله عز وجل، حتى لو أذنب وصار عنده شيء من الضعف لا يكون هذا على حساب أهل بيته من الأولاد والزوجة التي أخذها بكتاب الله عز وجل وأخذها بأمانة الله عز وجل، وليكن ساترا على نفسه. هذا الوقت يا إخواني وقت الفواحش والدعوة إليها في كل باب وفي كل جهة، وهذا مما يبتلي الله عز وجل فيه المسلم، حتى إذا ثبت أعظم له الأجر، أعظم له الأجر، لأنه كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يأتي زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، مثل اللي ماسك الجمرة يده يمسكها ما أدري شلون يمسكها. هذا نعيش في مثل هذه الأزمان، وربما بلد عن بلد يكون أشد، بلد عن بلد يكون أشد، وبقعة عن بقعة تكون أخف، لكن في كثير من الأحيان يكون هذا موجود. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قال ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال أناس صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي حديث آخر قال الذين يصلحون ما أفسد الناس. انظر هذا الغرباء لما تشوف شيء من المنكرات تصلح، وفي لفظ آخر قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. صالح في نفسه ومصلح للمجتمع، يبذل نفسه وهمه من أجل إصلاح المجتمع. وأولى المجتمع يا أحبتي هو البيت الذي تقطنه، اهتموا بالبيوت، لأن البيت هو الجنة التي تعيش فيها، هو البستان الذي تعيش فيه، هو البستان الذي تقطف ثماره. بعض الناس يمكن يهتم في البعيدين ويهمل القريب، اهتم اهتم من أول ما تريد أن تتزوج أن تختار امرأة تعينك على الطريق، حتى لو كنت ضعيف ديانة، لو أنك نص نص، احرص على البنت صاحبة السمعة الطيبة المتدينة اللي فيها خير، اللي تسترك وتنشئ له جيل طيب. وحتى لو عصيت وأذنبت لا تكسر ما عندها من التدين كأن قهر في نفسك أن أفضل منك، لا بالعكس حثها على الخير. وإذا كان عندك شيء من المعاصي والذنوب لا تباشرها في البيت، مدخن دخن برا، مثل الآن في بعضهم نسأل الله العافية تجد ابنه عمره 4 سنوات 3 سنوات معه وماسك السيجارة ويدخن أمامه والسيارة كتمة، هؤلاء الأطفال يستنشقون، كيف يخرج عندنا جيل صالح وأن تكسره من البداية؟ أو أن يكون الفاظة فاحشة أو معاملته سيئة أو تصرفه مع أهل البيت سيء أكثر ما تحرص عليه البيت. ليه يا أخواني؟ لأن أحيانا تهرم من المجتمع تريد لك مكان تنزوي فيه تبعد عن الفتن، تغلق موبايلك تعيش فترة مع نفسك بهناء. إذا لم تجتهد وتتعب على إعداد بقعة تسكن فيها أثناء هروبك لن تحصل على شيء. فبحريب المرأة أنه في أثناء هروبه من الفتنة أن يجعل له مكان يأوي إليه. ولا تزال الفتن إخواني تدور وتتكاثر في الناس وتتكالب على الناس وتهجم، حتى يأتي الزمان الذي يتمنى المرء الموت بسبب وقوع الفتن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول ليتني مكانه. ما به من الدين، ما عليه دين مديون، ما به إلا البلاء. انظروا كيف يضعف الحال، يضعف الحال. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المرء يحتاج إلى أن يكون في آخر الزمان منزوي لوحده، يرعى غنيمات في شعف الجبال ومواقع القطر، يتتبع قواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا كله يبين لنا أن الزمان لا يزال في انحدار وفي فتنة وفي قلة علم وقلة ديانة حتى تضعف. ومن أعظم ما يكون عليه المرء إذا كان يريد أن ينجو من الفتنة هو أن يكون دائما يدعو الله عز وجل بالثبات، بأن يسأل الله عز وجل الثبات على الدين، وأن يسأل الله عز وجل الثبات على الاستقامة. لازم الدعاء يا إخوان، لازم الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو وهو محمد صلوات ربي وسلامه عليه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. لأنه إذا لم يعنك الله عز وجل لن توفق إلى خير. وهو الذي كان يقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأمر بذلك أن يقول في دبر كل صلاة. فادع الله دائما أن يثبت قلبك، وادع الله عز وجل أن يرزقك من اليقين ما يهون به عليك مصائب الدنيا، فإنك على كثر ما ترى تحتاج إلى أن تكون من أجل أن تثبت على ما أنت عليه. وأحيانا تترنح، وأحيانا تسقط، وأحيانا تقوم، وأحيانا تتعثر، لا تعان إلا إذا أكثرت الدعاء لله عز وجل. ومن ذلك إخواني مما يعين الإنسان على الثبات أمام الفتن كثرة العبادة، وهو أنه يبادر هذه الفتن بالعبادة، يبادرها بالعبادة وكثرة الصلوات والطاعات قبل أن تأتيه. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم لا ينجو منها أحد، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا ثابت، لكن ثاني يوم نزلت أسهم والأسهم مغرية والربح فيها مؤكد ولكنها ربوية، يقول أدخل ويتوب الله عليه، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يأتيه مسألة فاحشة يركض إليها، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فما بالك إذا كان بيع الدين مقابل أن يكون إسلام وكفر، هذا أعظم وأشد. ولذلك كثرة العبادة. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من يوقظ أصحاب الحجرات؟ لما قال: سبحان الله ما أنزل الله من الخزائن ما أنزل الليلة من الفتن، ماذا قال في تمام الحديث لما ذكر الفتن؟ قال: من يوقظ صويحبات الحجرات فرب عار كي يصلين. وهذا دليل على أن ما يواجه الإنسان فيه الفتن هو كثرة العبادة. وآخر ذلك إخواني أن يقل الإنسان في فترة الفتن واختلاط الأمور المخالطة حتى يستجمع عقله وفكره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يوشك أن خير مال الرجل تكون آخر المال وخيره غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. الحمد لله يمكن ما وصلنا إلى هذه المرحلة، الناس فيها خير، فيه من يعينك على الطاعة، لكن هذا فيه إشارة أن المرء في وقت الفتنة يعتزل نوعا ما حتى يستجمع فكرة ويعرف أين ينطلق وكيف يتوجه وكيف يتخذ الموقف، ولا يكون من المسارعين في أول الفتنة تجده أول من يرفع بها رأسا وأول من يقوم فيها هو، بل يكون عندها التأودة، خصوصا في مثل هذه الأيام التي كثر فيها من يقول بغير الحق ويفتي بالضلال ويفتي بغير الصواب ويقود الناس للفتن ويسحب الناس إلى الفتنة وقلة العلم والتجرع على الله عز وجل بالأحكام الشرعية. اجعل دائما نفسك في تأودة وصبر ورفق، تأخذ الأحكام من منبعها، وخصوصا في مسائل العلم الشرعي والتوقيع عن الله عز وجل وفي مسائل العبادات، يحسن بك أن تكون مترويا عاملا بما ذكرناه من أثر ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.